ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن السيد المرتضى على الله مقامه ذكر الشيخ أن هنا مطلبين مستفادان من الأخبار. المطلب الأول أن أصل علم التنجيم حق، والمطلب الثاني أنه لا يمكن الإحاطة بجميعه مما لهم من خلية في إصابة. فما ورد عن أبي عبيد عليه السلام من أن الدهقان لما حذر أمير المؤمنين عليه السلام الخروج في ذلك اليوم، وأن برج أمير المؤمنين عليه السلام التهب نارا، هذه الرواية اشتملت على أن أمير المؤمنين خطأه، لكن من جهة أنه لا يعلم لم يحط بجميع أطراف المسألة. وكذلك ما ورد من أهل البيت عليهم السلام أن أصل علم التنجيم أن نبيا دعا قومه فأرادوا منه مثل المعجز أو مثل بيان علم الغيب، فأطلعه الله عز وجل وأطلعهم على علم التنجيم، حتى إنهم حاربوا داود نسل هؤلاء، حاربوا داود فأخذوا يحسبون لمن دنا أجله لمن دنا أجله فيحفظونه، ويخرجون من لم يحن أجله في الحرب فيموت من جند داود ولا يموت منهم أحد. فقال داود لربه: يا رب، أنا أقاتل في سبيلك وفي طاعتك ويموت مني ولا يموت منهم أحد. فقال: إن هؤلاء عندهم علم التنجيم. فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب بطريقة أخرى. هذه أيضا من الروايات التي تشهد أن علم التنجيم حق. هناك روايات كثيرة يستفاد منها هذا المطلب. المطلب الثاني أنه لا يحاط بجميعه، وهذا أيضا يستفاد من جملة من الروايات، من قبيل أن كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، وغير ذلك من الروايات التي التحذير فيها من علم التنجيم إنما كان من جهة خطأ المقدمات الموضوعة لاستنتاج النتيجة، لا من جهة أن علم التنجيم ليس له أصل. وهي روايات كثيرة يذكرها الشيخ، ودلالتها على ما ذكره قدس الله نفسه واضحة. والخلاصة أن علم التنجيم علم لا يعرفه إلا أهل بيت في الهند وأهل بيت في العرب. أما أهل البيت في العرب فهم معروفون، فإنهم أهل البيت عليهم السلام، وأما أهل البيت في الهند فإن الروايات ساكتة عنهم، ولعلهم أهل بيت وحي، إذ لا يبعد أن يكون ذلك كذلك. والله المصدق. المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال، هل يحرم أو يجوز؟ العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه نفى الخلافة عند علمائنا عن حرمة حفظ كتب الضلال، والبحث في هذه المسألة من جهات. الجهة الأولى بيان أدلة الحرمة المدعى، استدل على الحرمة المدعى بأدلة، منها حكم العاقل وتقرير حكم العاقل، أن يقال أن العقل مستقل بوجوب قلع مادة الفساد ووجوب إزالة كل ما من شأنه أن ينافي نظام الناس، ونظام الناس منه ما يتعلق بالمعاش ومنه ما يتعلق بالمعاد. فكما أن الناس يحتاجون إلى نظام في معاشهم، كذلك يحتاجون إلى نظام في معادهم. ومن الواضح أن مادة الفساد تنافي هذا النظام، فيستقل العقل بوجوب قلعها وإزالتها وإعدامها وإفنائها. هذا من جهة الكبرى. ومن جهة الصغرى، كتب الضلال مادة فساد بلا إشكال، لأنه يترتب عليها اختلال نظام الناس مما يتعلق بمعادهم. ولا نقصد بالمعاد الثواب فقط، بل نقصد بالمعاد ها هنا استواء الخلقة من الناحية العقائدية في الدنيا. فإنك تجد أن الإنسان السوي في العقيدة سوي في الأخلاق، سوي في الأمانة، سوي في التدين، سوي في حفظ الأعراض والنواميس. فإذا لم يكن الإنسان متدينا فعل كل فعل وأجرم كل إجرام وهكذا، وبهذا لا يكون بين المعاد والمعاش تقابل، بل المعاد يكون من شؤون المعاش. فإن الناس كما يحتاجون أن تكون حياتهم المعيشية من جهة المطعم والمأكل والمشرب صحيحة وسوية، كذلك يحتاجون إلى أن يكون بينهم تعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، لأن الإثم والعدوان يؤديان إلى الفساد في الأرض، فلا تقابل هنا بين المعاش والمعاد بهذا المعنى. ومن الواضح أن كتب الضلال صغرويا تحقق الفساد المنافي لنظام المعاش والمعاد، فإنها من قبيل الكتب الداعية إلى الله والسخرية والهاج والفحش وأمثال ذلك مما يستوجب وقوع مفسد بين الناس، حيث تهتك عندهم عصام الحياة وستر الآداب وأمثال ذلك. إذن إذا حكم العقل بأن الناس يحتاجون إلى نظام يصحح معاشهم، لازم أن يحكم بلزوم الحفظ لهذا النظام والابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال به. وكتب الضلال تخل بهذا النظام بهذا النحو، فيجب قلع مادة الفساد، يستقل العقل بلزوم قلع مادة الفساد. طبعا هذا التقرير من أحسن التقارير لحكم العاقل بلزوم قلع مادة الفساد، وهو في الجملة لا بأس به. إنصافا العقلاء لا يتوقفون في هذا، فإن العاقل لا يحتاج إلى إذن شرعي بالنص أو بالناقل حتى يأمر بالمعروف بهذا المعنى، وقد استدلوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المراتب بحكم العاقل، باعتبار أن بعض مراتب المعروف لازمة بحكم العاقل، وبعض مراتب المنكر منكرة بحكم العاقل، ولا يحتاج الإنسان مع ذلك إلى إذن من الشارع خاص، لأن حكم العاقل يكشف عن رضا الشارع. إلا أن تقرير حكم العاقل بهذا النحو إنما ينتج حرمة حفظ كتب الضلال في مورد خاص يجب أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، لأن حكم العاقل يتبع مناط حكم العاقل ويتبع ملاك حكم العاقل، ما لم يتحقق ذلك الملاك فلا حكم للعاقل. والقدر الثابت بحكم العاقل لزوم قلع كتب الضلال إذا أدت إلى الانحراف بهذا النحو، لا الانحراف الذي يتلبس به طائفة من الناس، لا يزيد انحرافهم المعاش اختلالاً لوجود انحرافات من جهة أخرى سابقة. مثلا مجتمع ينقسم إلى متدين وغير متدين، الآن مرتبة الانحراف المترتبة على حفظ كتب الضلال ليست المرتبة التي لو لاحظها العقل وحدها لحكم بلزوم إحراق الكتب من جهتها، هي مرتبة تزيد من مراتب الانحراف، لكن ليست هذه المرتبة مستقلة. إنما يحكم العقل بحرمة حفظ كتب الضلال من هذا بهذا الوجه إذا كانت مرتبة الانحراف شديدة، ولو بلحاظ الاحتمال ولو في المستقبل، كما لو احتمل الإنسان أن حفظ هذا الكتاب يؤدي إلى انحراف نصف المسلمين بعد 50 عاما، يجب عليه حينئذ أن يقلع مادة الفساد ولا يجوز له أن يتهاون. أما أن ينحرف واحد أو اثنان ثم الانحراف لا يكون إلا انحرافا فكريا لا انحرافا أخلاقيا وما إلى ذلك، فلا يمكن تطبيق حكم العاقل على مثل هذا، لأن الانحراف الفكري لا يؤدي إلى اختلال المعاد بالنحو الذي تقدم. قلنا أن اختلال المعاد إنما يؤمن بحكم العقل بلزوم الحفاظ عليه إذا أدى اختلاله إلى اختلال المعاش لا أكثر، وإلا لا يجب على الإنسان أن يسعى إلى أن يحفظ الآخرين من الضلال بالنسبة إلى معادهم المحض، ولا يلزم أن يفني كل ما يسبب الضلال، بل هذا يحتاج إلى دليل. إذن هذا الدليل الأول أخص من المدعى. الدليل الثاني ما ورد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لا يعني هذا هذا أحسن التقارير أو أبسطها، إذ كله تقريبا أكثرهم اقتصر على ما في الكتاب، أن كتاب كتب الضلال مادة فساد يجب قلعها بحكم العقل. لا في الواقع حتى هذا المقدار من، طبعا هناك تقارير لم نذكرها، لكن هذا التقرير أيضا مورد أشكال، إذ لم يقم دليل على أن يسعى الإنسان أن يزيل مقدمات التشكيك عن الغير. مو الكلام طبعا عن الإنسان، الإنسان نفسه لا يجوز له أن يعرض نفسه للوقوع في ورطة التشكيك، الكلام عن إزالة الغير لمقدمات توجب تشكيك الغير، هذا واجب لا دليل على ذلك. وأما لزوم الشيء على الإنسان نفسه فهذا مو من باب حرمة حفظ كتب الضلال، بل من باب حفظ الإيمان، إذا الإيمان لازم عقلان، هذا اللزوم عقلي محض بعد مو شرعي، هذا من قبيل حفظ الإيمان، الإنسان يجب عليه أن يكون مؤمنا لكن بحكم العقل.
لا يعني
إذا احتمل نعم، إذا احتمل نعم، لكن هذا يترتب على الأدلة الأخرى لا على هذا الدليل بالخصوص. يعني يجب أن يقيم الإنسان الدليل على لزوم حفظ هذه المرتبة من الإيمان حتى يجب عليه إحراق الكتب التي تتنافى مع ثبات هذه المرتبة. الدليل الثاني قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وتقريب دلالة هذه الآية أن المراد باللهو الباطل والكذب، ومن الواضح أن كتب الضلال كتب لهو وباطل فيحرم شراؤها، وبإلغاء الخصوصية يقال أن المحرم اقتناؤها بقبول هبتها وشرائها والاحتفاظ بها عند انتقالها بالإرث وأمثال ذلك. وقد أورد على الاستدلال بهذه الآية أن المحرم في الآية بقطع النظر عن الروايات المفسرة لهذه الآية بخصوص الكذب وبالغناء، المحرم شراء اللهو بقصد الإضلال، سواء قرأنا الآية ليضل عن سبيل الله أو قرأنا الآية ليضل عن سبيل الله، إذ اللام على كل تقدير تفيد وقوع الشراء بقصد ما مدخولها. فإن قرأنا الآية بنحو الفعل اللازم كان المقصود ذم من يصدر منه الشراء بقصد أن يترتب عليه الضلال، إذ اللام لام العاقبة أو لام الغاية. وإذا قرأناه بنحو الفعل المتعدي ليضل كان المقصود ذم الشراء الصادر من المكلف بقصد إضلال الغير أو الذي يترتب عليه إضلال الغير، سواء كانت اللام لام العاقبة أو لام الغاية. ولا أقل من احتمال أن يكون مورد الذم متقيدا بمفاد مدخول بمفاد اللام، يعني لا يقال بأن الذم على نفس الشراء، وإنما مدخول اللام ومدخولها ذكرتا للحكمة. نقول لا أقل من احتمال هذا المعنى أن يكون اللام مأخوذ قيدا في الذم، فيكون المتيقن من هذه الآية ذم الشراء الذي يترتب عليه الإضلال لا أكثر، أو الذي يكون بقصد الإضلال لا أكثر. ومن الواضح أن هذا أخص من المدعى، بل من الواضح أن هذا لا ينبغي أن يقع الخلاف في حرمته، إذ الاحتفاظ بكتاب ليضل هو أو يضل غيره محرم عقلا بلا أشكال، وليس هذا محل البحث، محل البحث ما هو أعم، وهو الاحتفاظ بما من شأنه أن يترتب عليه الضلال ولو لم يكن الحافظ قاصدا الإضلال أو ناويا الضلال مثلا. هذا أولا. ثانيا قد يقال بأن الشراء هنا هو عبارة عن التعاطي، بمعنى أن الآية ليست في مقام ذم الشراء واقعان، بحيث يكون بذل الأجرة للذي يقص قصص إسفنديار مثلا محرما، بل المحرم هنا لا بذل الأجرة، المحرم هنا الاستماع إلى الأباطيل والإصغاء إلى تلك الأكاذيب، هذا هو المحرم. لكن الآية ذكرت الشراء بقصد كناية عن المحرم. بناء على هذا نقول بين حفظ كتب الضلال وتعاطيها عموم وخصوص من وجه، فقد يتعاطاها من دون أن يحفظها كما لو قرأها في المكاتب، وقد يتعاطاها ويحفظها، وقد يحفظها ولا يتعاطاها، فبينهما عموم وخصوص من وجهين. فالآية إن تمت دلالتها فيتدل على حرمة التعاطي لا على حرمة حفظ كتب الضلال. والتعاطي الذي دلت الآية على حرمته هو التعاطي بقصد الضلال أو بقصد الإضلال لا أكثر، فتكون أجنبية عما نحن فيه أيضا، وهذا إشكال زائد على الإشكال الأول، هو غيره لكنه زائد عليه ويبتني عليه نحو من الابتناء. وهناك إشكالات أخرى أيضا وردت على الآية من قبيل أن هذه الآية بحسب الروايات مفسرة بالغناء أو بالكذب، أو أن الآية في مقام تحريم الإيجاد، بمعنى أن الآية تحرم إيجاد لهو الحديث بحيث يكون بذل العوض سببا في وجودها، وقد يحرم إيجاد الشيء ولا يحرم حفظه كالتصوير، فإنه يحرم إيجاده ولا يحرم حفظ الصورة. هناك إشكالات أخرى. الدليل الثالث قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، بتقريب أن الآية أمرت باجتناب قول الزور، والمراد بالقول الأعم من الملفوظ والمسموع والمقروء، والمراد بالزور الباطل في مقابل الحق والكاذب في مقابل الصادق. ومقتضى إطلاق الأمر بالاجتناب وجوب اجتنابها بكل أنحاء الانتفاع أو بكل ما يتصور تعلقه بالزور من أفعال بقول الزور، أي يحرم إيجاد قول الزور، ويحرم الإصغاء إلى قول الزور، ويحرم حفظ قول الزور، وهكذا. فاستدل بهذه الآية على هذا. وأورد على الاستدلال بهذه الآية أن استفادة الإطلاق من الآية فرع أن لا يكون هناك فعل عام يصح تقدير تعلق الأمر بالاجتناب به، بأن يقال بأن المقصود باجتناب قول الزور اجتناب الاستماع إلى قول الزور، هذا إن أخذ قول الزور بمعنى اسم المصدر. أما إذا أخذ قول الزور مصدران فلا معنى للإطلاق، لأن متعلق الاجتناب هو قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا أن تقولوا الزور. نعم يحتمل أن يكون المقصود هنا بالهيئة اسم المصدر المضاف إلى ما بعده إضافة بيانية، أي اجتنبوا القول الذي هو زور، اجتنبوا القول الذي هو زور، ويدعى تعميم القول للمقروء والمسموع والملفوظ مثلا، ولكن هذا احتمال في مقابله احتمال آخر، فعلى المدعي المستدل أن يقيم القرينة على تعين احتماله. الدليل الرابع هو ما في تحف العقول، وقد استدل بأكثر من مقطع منها، فقد ورد إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، بدعوى أن كتابة كتب الضلال لا يجيء منها إلا الفساد محضان، ويدعى أيضا أن كتب الضلال يقوى بها الباطل ويوهن بها الحق، وأيضا يقوى بها الكفر نحو من أنحاء القوة، فيحرم حينئذ الإمساك به والتقلب فيه وبيعه وشراؤه وأمثال ذلك. وأورد على الاستدلال بهذه الرواية أنها ضعيفة سندا، ثانيا أن هذا الكلام مخصوص بقسم من أقسام كتب الضلال لا بكل كتب الضلال، مثلا باعتبار أن كتب الضلال تتفاوت، منها ما يشتمل على انحرافات عادية، منها ما يشتمل على انحرافات تنافي ما يتعلق غرض الشارع بالإيمان به، كالانحرافات عن أصول العقيدة لا عن الأمور التفصيلية في بعض العقائد. هناك إشكالات أخرى أيضا من الأدلة. الدليل الخامس رواية عبد الملك المتقدمة في التنجيم التي ورد فيها الأمر بإحراق الكتب إن كان يقضي. أتقضي؟ قال نعم. قال أحرق كتبك، بدعوى أن أمر الإمام بالإحراق مترتبا على القضاء يدل على أن المناط في الوجوب الحكم بما اشتملت عليه الكتب من أباطيل أو من أمور غير موافقة للحق، وهذا موجود في كتب الضلال، فتدل على حرمة حفظ كتب الضلال باعتبار أن الأمر بالإحراق ينافي الحفظ بالذات. نقرأ هذا المقدار يعني أسيب.
يعني
هذا يأتي إن شاء الله في بعد، يعني في آخر المطلب يقول المقصود بالحفظ الأعم من ذا حفظه عن ظهر القلب وكذا.
بناء على هذا تنتفي بعض الأشكالات اللي توردت مثلا كمان الإشكال الذي ورد على تحف العقول مثلا أنه يشمل يعني يكون مشمولا للحفظ.
إيه نعم، بعض الأشكالات ما
مثلا لو ذا الشخص من قرأ أيضا هذا مثلا يكون مشمولا للحفظ، ليس المقصود للحفظ فقط اقتنائي.
أو نعم، الشيخ الآن في مقام إثبات أصل الحكم.
هذا الذي بناء على ما سيذكره من تفسير الحافظ تنتبع بعض الإشكالات التي تكون.
نعم، الشيخ انتهج نهجا خاصا في هذه المسألة. أولا أوقع الكلام، بل في كثير من المسائل الشيخ ينتهج هذا النهج، يوقع الكلام في الحكم
ثم يستدل،
زين، ثم يلاحظ مقتضى الدليل، زين، ليطبق بينه وبين أقوال الفقهاء. يعني أولا يعنون المسألة بكلمات الفقهاء، يقول مثلا يحرم حفظ كتب الضلال، وهذا مطلق يشمل جميع أنواع الحفظ وجميع كتب الضلال، ثم يورد ما يمكن أن يستدل به لكلام المشهور، ثم يعيد النظر في هذه الأدلة ليلاحظ أن نتيجة هذه الأدلة تطابق مدعى المشهور أو لا بد من تقييد الحكم، وهكذا. لذلك الشيخ الآن كلامه في الأدلة بعد أن أورد كلام العلامة ذكر الأدلة، بعد أن يتم الكلام في الأدلة يقول مقتضى هذه الأدلة التفصيل بينما يترتب عليه الضلال شأنا وبينما لا يترتب عليه الضلال، وما المراد بكتب الضلال مثلا، هل هو الكتب المشتملة على الباطل أو المشتملة على الضلال في مقابل الهداية مثلا، سيأتي إن شاء الله. قال ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد والذم المستفاد، مضافا إلى الذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والأمر بالاجتناب عن قول الزور. هذا الدليل الثالث. يدل عليه قوله فيما تقدم من رواية تحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً، بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، وقوله في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق أني ابتليت بالنظر إلى النجوم فقال عليه السلام أتقضي؟ قال نعم. قال أحرق كتبك، بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. طبعا ظاهر الأمر التأسيس والمولوية، لأن الشارع يتكلم عادة بما هو شارع، فيكون الأمر هنا وجوبيا، وإذا كان وجوبيا فمتعلقه الإحراق بحسب الظاهر لأصالة موضوعية العناوين. يقول الشيخ: هذه الأدلة تقريبا التي يمكن أن يستدل بها على حرمة حفظ كتب الضلال. نعم، قد يستدل بالإجماع، ولكن الإجماع فيه أنه لم يرد في كلماتهم، وإنما ورد نفي الخلاف، ونفي الخلاف أضعف من الإجماع في إفادة اليقين، فإن الإجماع اتفاقهم، وأما نفي الخلاف فهو أن يذكر فقيه شيئا ولا يعارضه غيره، وربما يكون سكوت الغير لعدم وجود داعي البيان لا أنه موافق، فيكون نفي الخلاف أعم من الإجماع الذي يكشف عن رأي المعصوم وقول المعصوم الذي هو الحجة. يقول الشيخ أن مقتضى رواية عبد الملك التفصيل بين أن يكون الاحتفاظ بالكتاب كتاب الضلال مستتبعا للوقوع في مفسدة الجزم بما اشتمل عليه الكتاب، وبينما إذا لم يكن مستتبعا للوقوع في هذه المفسدة، فتدل على أنه إن وقع في هذه المفسدة لازم إحراق الكتاب، وإلا فلا يجب إحراق الكتاب. وكذلك رواية تحف العقول، فإنها إن تمت دلالتها فإنما تدل على عدم جواز حفظ الكتاب إن كان يقوى به الكفر أو إن كان يوهن به الحق. أما إذا لم يكن يوهن به الحق ولو كان كتاب ضلالين، كما لو احتفظ العالم بكتاب الضلال في مكتبته من باب الاحتفاظ بالتراث لا لغرض علمي صحيح أصلا، لا تدل رواية تحف العقول على حرمة مثل هذا. فالذي يستفاد من الأدلة بعد التأمل فيها أن المحرم حفظ كتاب الضلال مع الجزم بالوقوع في المفسدة أو مع الاحتمال العقلائي للوقوع في المفسدة. أما إذا كان مع المفسدة مصلحة مجزوم بها أو يكون ترقبها معقولا عند العقلاء، فإن هذا المورد أيضا لا يندرج تحت دلالة الأدلة على حرمة حفظ كتب الضلال. طبعا المقصود بالصناعة التي حرمت إذا كانت لا يأتي منها إلا الفساد محضان، ما يكون مشتملا على ما يقابله المصلحة لكن النادرة الملحقة بالعدم، أيضا هذه تسمى مفسدة صناعة يجيء منها الفساد محضان. لكن من الواضح أن الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان لا تصدق على صناعة يمكن أن يترقب منها المصلحة إذا كان الترقب أمرا عقلائيا. إذن المتحصل أن المحرم حفظ كتب الضلال إذا أدت إلى الوقوع في المفسدة جزما أو احتمالا معتدا به، احتمال معتدا به. أما إذا لم تكن المفسدة مجزوما بها أو لم تكن معتدا بها أو معارضة مع مصلحة معتد بها، فإنها أي هذا المورد لا يكون مندرجا تحت الأدلة.
سيد، هي مثلا بالنسبة إلى هذا الكلام، كان بالنسبة لحكم العقل أو رواية تحف العقول، أما إذا تممنا دلالة الآيات اللي هو شنو قول الزور كذا، ظهر بأن هذا نص في إطلاقها، وجيك الدليل مفاد أن يعني وجود تقييد في هذا الدليل ما ينفي إطلاق في دليل آخر.
لا يمكن للشيخ أن يلتزم بالتقييد، وذلك للتفصيل في رواية عبد الملك. نعم، وقال أتقضي؟ قال نعم، قال أحرق كتبك. هذا يدل على أن مناط الإحراق القضاء، إن وجد وجب الإحراق وإلا فلا. تلك الأدلة تدل على عدم جواز الاحتفاظ مطلقا، فنجعل تقييد هذا مقيدا لإطلاق ذاك. قال: ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة. وكذلك المصلحة النادرة أي المحققة، أي التي يعلم الإنسان بأنها تترتب على حفظ كتب الضلال، إلا أنها نادرة إذا لم يكن معتدا بها. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها، فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع. خب الإجماع لا يمكن تقييده بعد دليل فعلي، حجية الإجماع قطعية فتكون رافعة لدليل حجية المقيد، بخلاف دليل حجية المطلق معلقة على دليل على عدم حجية دليل المقيد. هذا وجه الاستثناء. ليش ما قال الشيخ إلا أن يثبت دليل؟ خب ما الدليل الذي تريد؟ إن أردت دليلا كتابيا فالموجود فهو موجود، اجتنب قول الزور مثلا من يشتري لهو الحديث، من الناس من يشتري لهو الحديث. الشيخ ما اعتنى بهذه الآيات في مقام الترجيح في الحجية باعتبار أنها مقيدة، ما اعتنى بإطلاقها لأنها مقيدة في الواقع، إذ هي ظنية الدلالة، ودلالة حجية الدليل الظني حجية الدليل الظني مقيدة بعدم وجود المقيد أو المخصص، بخلاف الإجماع. لا الإجماع دليل قطعي، بعد الدليل القطعي يتقدم على الدليل المقيد. نعم لا هو أكيد يريد الإجماع الصحيح التعبدي، لكن لماذا خص الكلام به؟ يقول ليش ما قال إلا أن يثبت دليل؟
لا نكتة يعني النكتة لا نعرفها
نحن. ما هي النكتة ذي؟ لا النكتة هي ما قلناه، أن الإجماع إن ثبت كان مسقطا رافعا لحجية ما دل على التفصيل. يعني مثلا ظاهر رواية عبد الملك التفصيل، خب الإجماع يقول لا تفصيل، يكون هذا معارضا للإجماع. خب الدليل الظني إذا عارض دليلا قطعيا يكون ساقط، بخلاف ما لو عارض الدليل الظني الخاص دليلا قطعيا السند ظني الدلالة يكون مخصصا مقيدا أو مخصصا، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. بعد هذا أي بعد الفراغ عن الأدلة يقع البحث حينئذ في جهة أخرى، وهي جهة موضوع الحكم. احتمالات في المحرم. الاحتمال الأول أن يراد بكتب الضلال الكتب المشتملة على الأمور الباطلة. الاحتمال الثاني أن يراد بكتب الضلال الكتب التي يترتب عليها الضلال. الاحتمال الثالث أن يراد بكتب الضلال الكتب المعدة ليضل القارئ بها. الاحتمال الأول أعم الاحتمالات، أعم الاحتمالات، لأن الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود بكتاب الضلال كل كتاب مشتمل على أمر باطل. إذا كان مقدار ما يشتمل عليه من الباطل معتدا به بحيث يقال عنه كتاب ضلال، وبلا ليس الكلام هنا عن المقدار، الكلام أنه مثلا لنفرض أن كتاب ألف ليلة وليلة كتاب باطل لأنه يشتمل على الأكاذيب، هذا كتاب ضلال بحسب هذا العنوان، لكن قد يقرأه القارئ ولا يضل به،
يقرأه القارئ ولا يضل به. لكن هذا الاحتمال لم يكن مقيدا بترتب الضلال على القراءة، بل قال كتاب الضلال هو ما يشتمل على الأباطيل وهذا يشتمل على الأباطيل، إذن يكون هذا الكتاب كتاب ضلال. كذلك العهود القديمة المحرفة تكون كتب ضلال هنا لأنها محرفة بعد ومشتملة على الأباطيل. وكذلك كتب العامة التي تشتمل على مثل الجاب وتفضيل غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أمير المؤمنين أيضا هذا شيء يكون كتاب ضلال بحسب هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بكتب الضلال كتب مشتملة على مطالب يترتب على قراءتها مثلا الضلال، وهذا إما لأن المطالب باطلة تؤدي قراءتها إلى الاعتقاد بها، وإما لأنها مطالب حق يصعب ويعسر فهمها فينحرف قارئها بسببها عن الحق. وعلى هذا الاحتمال تكون بعض كتب العرفاء كتب ضلال لأنها كتب تؤدي إلى ضلال القارئ. فالمقصود هنا بكتب الضلال على هذا الاحتمال ما يترتب على الكتاب من الضلال في مقابل الهداية، سواء كان الكتاب مشتملا على حق أو على ضلال. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود بكتب الضلال الكتب المعدة للإضلال التي يكون القصد منها وقوع القارئ في مفسدة الابتعاد عن الحق، وهذا أخص طبعا من الاحتمالين السابقين. قال الشيخ أن كتب الأديان السابقة المنسوخة غير المحرفة لا تكون كتب ضلال، وذلك لأن العلم بنسخها وعدم وقوع التحريف فيها يصون قارئها عن الوقوع في مفسدة الابتعاد عن الحق. فلا معنى للقول أنها كتب ضلال إذ هي بحسب المفروض منزلة من الله سبحانه وتعالى، أو أنها أقوال المعصومين لأنهم أقوال الأنبياء السابقين والإنسان يعلم بأنها منسوخة فلا مجال للاعتقاد بمضمونها ولم يقع التحريف فيها، إذن ليست كتب ضلال. أما كتب الأديان السابقة المحرفة فهي كتب ضلال بالنسبة إلى أهل تلك الملة قبل النسخ، لأن السبب في ابتعادهم عن دينهم الأصلي التحريف الواقع فيها. أما بعد النسخ فضلالهم ليس ناشئا من التحريف بل ناشئ من عنادهم وبقائهم على الملة. مثلا اليهود كان لهم انحراف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الانحراف ناشئ من الاختلاف في الدين واتباع التحريف وأمثال ذلك، لكن بعد أن جاءهم النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وبلغوا الرسالة وكفروا بالنبي صلى الله عليه وآله لا يقال عنهم أنهم انحرفوا بسبب التحريف بل انحرفوا بسبب عنادهم، فلا تكون تلك الكتب كتب ضلال بالنسبة إليهم بعد النسخ. نعم تكون كتب ضلال قبل النسخ، هذا بالنسبة إلى مثل اليهود والنصارى. أما بالنسبة إلى المسلم فهذه الكتب المحرفة لا تكون كتاب ضلال لأنه قد عرف فسادها بالتحريف فعلمه بفسادها يعصمه عن الوقوع في مفسدة الضلال. نعم لو قلنا بأن كتاب الضلال ما أعد للإضلال ولو لم يترتب عليه الضلال كان التوراة المحرفة والإنجيل المحرف كتابي ضلال حتى بالنسبة إلى المسلم، لكن الظاهر من الأدلة اعتبار الترتب في الجملة ولو شأنان أو نوعان، أما إذا لم يترتب أصلا فلا معنى للقول بحرمة الكلمة. قال وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان وأن المراد بالضلال الاحتمال الأول ما يكون باطلا في نفسه أي كل كتاب مشتملا على أمر باطل في نفسه فالمراد على هذا الكتب المشتملة على الأمور الباطلة أو أن المراد بالضلال ما يقابل الهداية فيحتمل نعم
حتى لو يعني الباطلة بأراء اجتهادية تدخل الرسائل العملية
طبعا الباطل بحسب الميزان الذي يحكم في مثل هذه الموارد مثلا الاختلافات بين المجتهدين الأشكال أنه يجب أن يكون هذا الكتاب مشتملا على باطل بحسب رأي المجتهد الثاني لكن هذا المطلان مطلان بلحاظ الواقع الذي انكشف للمجتهد الثاني بالدليل لكن هل هو باطل بحسب موازين الاجتهاد التي عليها المدار في مقام التنجيز والتعذير لا هذا مو باطل دائما بالعكس كل مجتهد فإنه يقول آراء غيري المخالفة لي باطلة ولكنه يقول في نفس الوقت آراء غيري المخالفة لي عذر وحجة شرعا فلا يكون باطلا من جميع الجهات فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال وأن يراد هذا الاحتمال الثاني ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة يعني مرة يؤخذ في موضوع كتب الضلال قصد المصنف مرة يؤخذ العاقبة حتى لو لم يقصد المصنف كبعض كتب الرؤفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها على الاحتمال الثالث أن يراد ما أوجب الضلال أن يراد ما أوجب الضلال أي حتى لو كان الكتاب مشتملا على أمر حق فإن أوجب الضلال كان كتاب ضلال ثم إن عرفت بعد أن عرفت الاحتمالات الثلاثة الكتب السماوية لعل في كما في نسخة صاد نعم أنسب الشيخ كأنه لم يرجح احتمالا معينا ولكن يبدو من ترتيبه أنه يوافق على الاحتمال الأخير المراد بكتب الضلال كل كتاب أوجب ضلالا وإن كان مشتملا على حق لكن بشرط أن يكون استيجاب ذلك الضلال بحيث ينسب ترتب الضلال على الكتاب نوعا لا أن يكون ترتب الضلال ناشئ من خصوصية في هذا القارئ أوجبت أن لا يستفيد هو من الكتاب كما لو كان ترتب الضلال على هذا الكتاب في مورد واحد من ألف مورد لا يسمى هذا الكتاب كتاب ضلال بخلاف كتب العرفاء فإن مثلا على ما قيل عند بعضهم أن أغلب من قرأ كتب العرفاء ضل عن السبيل حتى لو كانت مشتملة على كتب مطالب حق بنظر مؤلف بعد أن ذكر هذا قال نعم الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال لأنها وإن اشتملت على أمور باطلة لكن لم توضع للإضلال ولا تستوجب الضلال أما أنها لم توضع للإضلال فلأنها سماوية بعد أنزلت لهداية البشر وأما أنها لا تستوجب الإضلال لأن المفروض أن مقتنيها يعلم بأنها منسوخة وعلمهم بأنها منسوخة يسوق علمها بأنها غير مطابقة للواقع ولا معنى للضلال حينها وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل يراد كالتوراة والإنجيل الإشارة إلى التوراة والإنجيل المعهودين وإلا الكتب السماوية شنو؟ الكتب السماوية هي التوراة والإنجيل والزبور لكن المقصود الإشارة إلى ما عند اليهود والنصارى على ما صرح به جماعة عجيب على ما صرح به جماعة القرآن يقول أنها مصرحة يحرفون الكلمة عن مواضعه فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا لأنها مشتملة على أمور باطلة حيث إنها لا توجب للمسلمين، عفوا بالمعنى الأول انتبهوا، لا المعنى الأول ما وضع لحصول الضلال، هي وضعت لتضل القارئ مسلما كان أو ليس بقارئ، وإن لم تكن مستوجبا.
لا نفسها تحتوي على أمور باطلة.
لا إذا قلنا أنها تحتوي على أمور باطلة فلا معنى للقول بأنها لا توجب للمسلمين، يعني هذا القول الثاني.
هذا بيقول لماذا لا تدخل على المعنى الثاني تدخل فقط على المعنى الأول؟ لماذا خصصت بالمعنى الأول؟ يقول المعنى الثاني لا ينطبق، ينطبق فقط المعنى الأول بالنسبة إلينا.
لا المعنى الثاني ما هو؟ المعنى الثاني أن يكون ما وضع لحصول
الضلال.
وهذا الذي وضع لحصول الضلال لا يتناسب مع قوله حيث إنها لا تستوجب الهداية، لأن المعتبر في هذا المعنى الثاني أن يكون قصد المصنف الإضلال، خب أوجب الضلال أو لم يوجب.
يعني هكذا يعني فهمت من قراءة الإقرار بأنه فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول الذي هو نفس كونه مشتمل على الباطل في نفسه.
لا أشكر، هذا الكلام صحيح، يعني انطباق المعنى الأول بهذا الترتيب على التوراة والإنجيل المحرفتين صحيح، لكن كلامه معنى الأول عند الشيخ.
فقد يقال بعد يعني لماذا ذكر بعد ذلك حيث إنها، قد يقال لماذا فقط وفقط على المعنى الأول أما على المعنيين الآخرين لا ينطبق. يقول حيث إنها لا توجب المسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة.
صح لا بس وين وجه انتفاء الاحتمال الثاني؟ وانت الحين جعلت هذه العبارة وجها لتعين الاحتمال الأول، صحيح؟ يعني التوراة والإنجيل المحرفتان كتب ضلال باعتبار اشتمالهما على أمور باطلة. خب لماذا خصصت انطباق عنوان كتاب الضلال عليهما بالاحتمال الأول؟ خب حتى الاحتمال الثاني بعد وارد
ما وضعت لإحراف المسلمين،
لا وضعت لحصول الضلال لمطلق البشر مو لخصوص اليهود والنصارى، لمطلق من يطالبهم بالحجة. مثلا اليهود كانوا يستعملون التوراة للتشويش على المسلمين بأن حجتكم غير ناهضة، لأن حجتنا تقول بأن كتابكم باطل، فيخرجون لهم آية من التوراة أن الذي نزل عليكم باطل. خب هذا الضلال، هذا وضع لحصول الضلال. فلو حملنا الأول على الأول بمعنى ما يشتمل على الأمور الباطلة يكون ساكتا عن المعنى الثاني مع أنه منطبق على التوراة والإنجيل. أما إذا حملنا المعنى الأول على المعنى الثاني بعناية كونه أول الشقين من جهة ما يقابل الهداية، يعني لما قال أن الضلال ما يراد به باطل في مقابل الحق أو الضلال في مقابل الهداية، قال أنه بناء على إرادة ما يقابل الهداية يكون هناك احتمالا الأول أن يكون ما وضع لحصول الضلالة. خب التوراة والإنجيل المحرفتان وضعتا لحصول الضلالة حيث إنها، هذا توجيه لانتفاء المعنى الثاني، لأنها وإن لم تستوجب وقوع المسلم في الضلال لكنها وضعت لإضلاله، نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما لا بعد نسخ الدين، فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، يعني بناء على أن الكتب السماوية لا تكون كتب ضلال للمسلم إلا بهذا المعنى، فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة الحفظ، لأن ما يعلم المقتني بأنه لا يقع في الضلال من جهته وإن وضع الكتاب لإضلاله لا يحرم حفظه. مثلا يجوز لك أن تقتني كتابا وضع لإضلالك وأنت تعلم أنه لا تضل به، لأن الأدلة تدل على أن الحفظ يحرم عند احتمال وقوع مفسد احتمالا وقلائيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.